المعتزلي وللأشعري أيضا يقولون أن الإسلام هنا نساء الصفات كما يقول هؤلاء فيما أثبتون. الخلاصة جماعة المؤلف رحمه الله بيّن لنا الطريق البين على الرد على من يثبت بعض الصفات وينفي. فإن قال تلك الصفات أثبتها العقل لأن العقل فإن قال تلك الصفات أثبتها بالعقل لأن العقل الحادث لا بالعقل أثبتها بالعقل لأن الفعل الحادث دل على القدرة والتخطيط دل على الإرادة والإحكام عند الفتح دل على المشغلان. وهذه الصفات مستلزمة للحياة والحي لا يخلو عن السمع والبصر والكلام أو ضد ذلك. فإن قال الضمير يعود على من؟ على الأشعري الذي يثبت بعض الصفات دون بعض. تلك الصفات يعني أثبتها بالعقل وجد لها ثلاث مقالات بأن الفعل الحادث يدل على القدرة والمراد بالفعل هنا المفعول يدل على قدرة الفاعل لأن من لا يقدر لا يفعل لماذا ما ونحن نشاهد حدوث المطر نشاهد حدوث الإنسان نشاهد طلوع الشمس غروب الشمس إلى آخره. هذا الفعل الحادث يدل عليه على القدرة أليس كذلك؟ لأن من لا يقدر لا يقدر من لا يقدر لا يقدر. والتخطيط دل على الإرادة يعني تخطيط الشيء بما هو عليه دال على الإرادة. عندما يخلق الله من هذه النطفة ذكرا ومن النطفة الأخرى أنثى يدل عليه على أنه أراد أن تكون هذه النطفة ذكرا وأراد أن تكون النطفة الأخرى أنثى ولا لا؟ فالتخطيط يعني تخطيط كل شيء بوصفه يدل على الإرادة لأنه لولا الإرادة ما كان هذا ذكر وأنثى لم يكن هذا ذكرا وهذا أنثى. فتخطيط المخلوق بما هو عليه دليل على الإرادة. طيب من فضل كسب من فضل غصر وميت إذا كان موجود أقول الفعل الحادث دل على القدرة. نشوف وجه الدلالة. الفعل الحادث يدل على القدرة وجه الدلالة التخطيط كون هذا مثلا على هذا الشكل وهذا على هذا الشكل يدل عليه على الإرادة. نطفة واحدة يتكون منها أحيانا ذكر وأحيانا يتكون منها أنثى بإرادة ولا بغير إرادة؟ نعم بإرادة. لو الإرادة ما حضر هذا التغير فإذا دل على طيب الإحكام دل على العلم إحكام شيء يعني إحكام ونحن نشاهد الآن المخلوقات نحكم مدبرا وجعلنا السماء سقفا مقصورا هذا الإحكام وش يدل عليه؟ على العلم لأن اللي ما يعلم وشو يحكم شيء وما يجعله؟ عندما تصنع أي آلة إذا كان ما عندك علم ما ينفع صح ولا لا؟ بل عندما تخرج السيارة في الطلحة إذا كان ما عندك علم ما تقدر صح ما تسكن. نعم نعم طيب كذلك أيضا هذه الصفات التي ذكر الآن القدرة والإرادة والعلم مستلزمة للحياة، لأن ما يمكن مثل عالم أو قادر أو مريد إلا من كان حيا. الميت ما يمكن مثل عالم ولا لا؟ ما يمكن مثل عالم. الميت ما يمكن مثل قادر. الميت ما يمكن مثل مريد. إذا فهو حي. هذا أربع صفات. والحي لا يخلو عن السمع والبصر والكلام. صح؟ على كل حال نحن التعبير الأخير في دلالة العقل أكثر مما قال المؤلف، لأن قوله الحي لا يخلو عن السمع والبصر قد ينازع فيه. قل لا، قد يكون حي بلا سمع، يكون أصم أو أعمى، كذلك الكلام ربما يكون أخطأ. لكن نقول أن السمع والبصر دليل على عدم صلاحية الربوبية، ما يمكن التغفو ولا يسمع ولا يبصر. ولهذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال لأبيه قابل لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، فلا يمكن أن يكون غفل. وإذا قال أن الله رب وخالق لا بد أن يسمع ويبصر. الكلام لا بد من الغفلين، الكلام لا بد منه للرب. ليش؟ نعم ليبلغ ما يريد لخلقه. نحن لا ندري ما يريد الله إلا بواسطة كلام، إلا بواسطة كلام. لولا أن الله تكلم بالوحي ونزل بها وتبيع الرسل ما ندري ما يريد الله منها. واضح؟ على كل حال هذان طريقان في إثبات السمع والبصر والكلام. الطريق الأول ما ذكرناه لكم، والطريق الثاني قول إن الحي لا يخلو عن السمع والبصر والكلام أو ضد ذلك. طيب ضد ذلك ضد السمع الصمم، وضد البصر العمى، وضد الكلام الصرف، وهذا لا يليق بالله عز وجل. أستغفر الله. يعني عقلية كيف تحتاج إلى انتباه.
فيقال نفع الإبادة نفع الإبادة بإحسان البيت
يدل على الرحمة فدلالة التخفيف على المشيئة وإكرام الطائعين يدل على محبتهم وعقاب الكافرين يدل على بغضهم كما قد ثبت بالشهادة والقدر من إكرام أوليائه وعقاب أعدائه والغايات المحمولة في مسؤولاته ومسؤولاته وهي ما تنتهي إليه مسؤولاته ومسؤولاته من العواقب الحميدة تدل على حكمته البالغة كما يدل التخصيص على المشيئة وأولى قوة العلة الغائية ولهذا كان ما في القرآن من بيان ما في مخلوقاته من الفتن أعظم مما في القرآن من بيان ما في
مخلوقاته
Thank you.
هل معنى ذلك أن الأدلة الإسلامية تنتفي وأنت بمجهول؟ لا. طيب، نقول عدم الدليل المعين لا يستلزم عدم المجهول. شكرا. لأن المجهول قد يثبت في دليل آخر غير هذا الدليل المعين. فإذا قدرنا أن العقل ما يدل على دليل الإسلام على زعم الأشعري، فالسمع دل على هذا الإسلام، فالسمع دل على هذه الصفات، هذا ما يريده الناس. والقدر هذا الغائل أنا نافع إذا واحد أفضل دليل على شيء وقال هذا لا يدل على هذا الشيء، هل يلزم من فقدان الدليل على هذا المجهول على هذا الشيء أن لا يثبت هذا الشيء بدليل آخر؟ كل ما يلزم، ما يلزم، لأن قد ينتفي الدليل هذا لكن يثبت الشيء بدليل آخر. والقاعدة الثالثة عدم الدليل المعين لا يستلزم عدم المجهول المعين. وش سبب ما يستلزمه؟ علم، لأنه قد يثبت بدليل آخر. لأنه قد يثبت بدليل آخر. فالسنة يقول فهب أن ما سلكت من الدليل العقلي لا يثبت ذلك، لا يثبت ذلك. هب بمعنى قدر أن الدليل، أن الذي سلكت من الدليل العقلي لا يثبت ذلك. مش معنى ذلك؟ أين نفيته من الصفات؟ لأن الأشعري ينفي ما نفى من الصفات حجته أن العقل لا يدل عليه. نقول هذا أن ما سلكت من الدليل العقلي لا يثبت ذلك، أي لا يثبت ما نفيت من الصفات، فإنه أي دليل العقلي لا ينفيه. يعني مثلا إذا قلت أن الدليل العقلي ما يدل على إثبات تقرير الصفات، فإن الدليل العقلي أيضا لا ينفي هذه الصفات. لو قلت أنه نفى هذه الصفات لكان ننظر هل هو صحيح نفاه ولا لا، لكن هو لا ينفي. والنافي لا بد أن يأتي بدليل كالمثبوت. كل إنسان ينفي شيئا فعليه الدليل على نفيه، والدليل قد يكون ثبوتيا وقد يكون بناء على الأصل وقد يكون بناء على الظاهر. المهم أن من نفى شيئا لا بد أن يأتي بالدليل كالمثبت سواء بالقول. وليس لك أن تنفيه، مش أن تنفيه، أن تنفي إيه؟ أن تنفي ما نفيت من الصفات بغير دليل، لأن النافي عليه الدليل كما علمه. إذا يا جماعة الآن نقول لهذا الأشعري الذي أنكر ما أنكر من الصفات بناء على أن العقل لا يدل عليه، مش نقول له؟ لك جوابان. الجواب الأول أن عدم المجهول المعين لا يستلزم عدم الدليل المعين، لا يستلزم عدم المجهول. عدم الدليل المعين لا يستلزم عدم المجهول. لماذا؟ لأنه قد يثبت بدليل آخر. فإذا قدرنا أن العقل أو أن ما سلكت من الدليل العقلي لا يثبت ما نفيت من الصفات فإنه لا ينفي، وإذا كان لا ينفي فعليك الدليل على نفيه، لأن النافي عليه الدليل كما على نفسه. والسمع قد دل عليه. السمع أمراض السمع هنا الكتاب والسنة، هذا السمع، لأنه دليل بطريق السمع. فالسمع معناه الكتاب والسنة، قد دل عليه شعره على ما نفيت، قد دل عليه أي على ما نفيت من الصفات، ولم يعارض ذلك معارض عقلي، لأن الأشعري ما يقول أن العقل ينفي ذلك، يقول العقل لا يثبت، فإذا قلنا العقل لا يثبت ليس يثبت، نعم ولم يعارض ذلك دليل عقلي معارض عقلي ولا سمعي، فإذا دل عليه السمع ولم يعارضه، مش الواجب؟ فيجب إثبات ما حدثه الدليل السالم عن المعارض المقاومة. أظن هذا الشيء تقرير هذا الجواب أن نقول إن عدم الدليل المعين لا يستلزم عدم المدلول، لأنه قد يثبت بغيره. ونظرت إلى مثلا الشروط بالطلاق التي دل على وجودها عدة نصوص، فإذا انتفى نص من هذه النصوص على الدلالة لم يلزم انتفاء وجود الطلاق لأن له دليلا آخر. كذلك هنا الصفات نقول هل أننا تلكه من الدليل العقلي لا يقتضي أو لا يثبت ما نفيته من الصفات، حتى من لا يثبت ما نفيته من الصفات فإنه لا ينفي، وإذا كان لا ينفي فإنه لا يجوز لك نفيه بغير دليل. وإذا كان الدليل العقلي كما زعمت لا يثبته فإن الدليل السمعي قد أثبته، وليس له معارض من عقل ولا سمع. إذا أثبته الدليل السمعي بدون معارض فالواجب الواجب إثباته، الواجب إثباته. وإذا وارد أصلا وجواب مستبع جدا. نعم. المعارض للدليل السمعي والعقلي، لكن هنا لا يعترف بدلاله العقل عليه. الأشعري ما يعترف بدلاله العقل على ما نفى. المراد المعارضة على نفس الدليل، والمراد بالدليل أن الدليل يدل على ثبوت شيء، ما له معارض ينفي هذا الشيء. ليس له معارض ينفي هذا الشيء. الصلح المقال يا جماعة، والدليل عقلي واضح جدا كل مباشر، يعني هذا الجواب على الأشعري واضح أنه ملزم له ولا غير ذلك، واضح من منطقي الكتابي. وإذا كان أحدا يسأل بين الجواب الثاني أن يقال يمكن إثبات هذه الصفات بنظير ما أثبت به تلك من العقلية. هم أثبت ما سبق من العلم والقدرة والإرادة بدليل عقلي. الإحكام كان من دليل على العلم، والتحقيق دليل على الإرادة، والحدوث دليل على القدرة. كذا ولا لا؟ أثبت هنا بطريقة يمكن أن نثبت ما نفى هو من الصفات بأي شيء بدليل عقلي أيضا، ونقول له إن قولك إن العقل لا يدل على إثبات ما نفى قول خطأ، وأن العقل قد دل على إثبات هذه الصفات. كيف ذلك؟ فيقال نفع العباد بالإحسان إليهم يدل على الرحمة، أليس كذلك؟ الإنسان من الذي يخرج له الضر؟ من الذي نزل وحده الماء؟ من الذي أمده بالصحة؟ الله. هذا ليس يدل عليه يدل على رحمة، لأنه لولا رحمة الله ما حصل هذا المنافع، ولولا رحمة الله ما انتفعت المضار. فوجود المنافع وانتفاع المضار يدل عليه، يدل على رحمة بلا شك، يدل على رحمة الله سبحانه وتعالى بالقلب. ولولا رحمته ما حصل هذه المنافع ولا انتفع هذه المضار. ثانيا، نعم، كدلالة التخصيص على المشيئة. وش كدلالة التخصيص على المشيئة؟ الأشعري كما مر استدل بالتخصيص على الإرادة، والإرادة والمشيئة واحدة. نعم، وإكرام الطائعين يدل على محبتهم. بالعقل من غير التدلل على الإرادة في التخطيط سبب قريبا بذات أن نحرق حر. إذن هذا الثلاث بالآن قلنا إن الأشاعرة تدلوا على التخطيط وأن لا يخلق هذا ويخلق هذا وهذا له ميزاته وهذا له ميزاته، دليل على الإرادة. لو الإرادة ما حصل تقسيم، كانت الإرادة خلق كل واحد. فهم يقولون إن التخصيص يدل على ثبوت صفة الإرادة لله، والمؤلف يقول إن دلالة نفع العباد على الرحمة كدلالة التخصيص على المشيئة، فالمشيئة هي الإرادة بلا تخصيص. طيب إكرام الطائعين يدل على محبة، وإكرام الطائعين موجود مشاهد ولا لا؟ مشاهد من الله عليكم الطائعين بنفسهم وقد عدوهم وما أشبه ذلك. هذا وش يدل عليه؟ أنا محبة؟ أي نعم، يدل على المحبة، لأن الله لن لم يحبهم. هل يمكن؟ أي نعم، ما يمكن. لا يمكن لأحد أن يسلم أحدا إلا محبة أو خوفا، والخوف ممتنع على الله، ممتنع من الله يسلم أحدا من الخوف، لأن الله خاف من هذا الرجل فيجيب. لكن إلى أن هو ابتلاء المحبة. عقاب الكافرين ثابت مشاهد ولا لا؟ ثابت ومشاهد، والقرآن ممنوع من ذكر الأمم التي عاقبها الله. يدل على أي شيء؟ على وقوعه، يدل على وقوعه بلا شك، لولا أن الله عقبه ما عقبه. كما قد ثبت عندكم بالشهادة والخبر، وعندي بالمشاهدة والخبر والمعنى واحد. كما قد ثبت يعني ثبت إكرام الطائعين وعقاب الكافرين بالمشاهدة والخبر، شيء شاهدناه نحن وشيء أخبرنا عنه. طيب يقول المؤلف من إكرام أوليائه وعقاب أعدائه، والغايات المحمودة في مفعولاته ومأموراته هي ما تنتهي إليه مفعولاته ومأموراته. عندكم وهي ولا هي؟ وهي ما تنتهي إليه مفعولاته ومأموراته من الغايات الحميدة، تدل على حكمته البالغة كما يدل التقصير على المشيئة وأول. هل صحيح إذا العقل ولا الغايات المحمودة في مفعولاته، مفعولاته يعني مخلوقاته، وفي مأموراته يعني الشرع. الخلق له حكمة ولا حكمة وغاية عظيمة. منافع الشمس معروفة، منافع الليل والنهار معروفة، منافع المياه والأمطار معروفة، وهكذا. هذه الغايات المحمودة في المفعولات. المأمورات مش مثل الشرع، وجوب الصلاة، وجوب الصيام، وجوب الحج، كل له غايات معروفة مشهودة. نعم، هذه الغايات في المفعولات وفي المأمورات مش تدل عليها، مش تدل عليها. الغايات يقول هي العواقب تدل على الحكمة، تدل على الحكمة. يعني ليس ما فعل هذا إلا لهذه الغاية، ما فعل هذا إلا لهذه الغاية المحمودة. إذن الغايات المحمودة في مفعولاته وفي مأموراته تدل عليه على حكمة، إن ما فعل شيء ولا شرع شيء إلا بحكمة، لأن السبيل يفعل السوء اختباطا بدون أن ينظر إلى عواقبه وبدون أن ينظر إلى حاله. لكن الحكيم لا يفعل شيئا ولا يأمر بشيء إلا لحكمة. وكلنا يعرف الغايات الحميدة التي تنشأ من مأموراته ومن مفعولاته، وهذا دليل عقلي صارم على الحكمة، وأنه سبحانه وتعالى له حكمة. الحكمة والرحمة والمحبة والغضب أضع الثلاثة لما قال له المؤلف، هل يقر بها الأشاعرة أو لا؟ لا. لماذا؟ لأنهم يزعمون أن العقل لا يدل عليه، ونحن نقول بل العقل يدل عليه، ووجه الدلالة من العقل على هذه ما أشار إليه المؤلف رحمه الله. يقول لقوة العلة الغائية، ما معنى قوة العلة الغائية؟ يعني قوة دلالة فإن العلة الغائية التي ينتهي إليها المفهوم أو المأمور تأثيرها أبلغ من تأثير التخطيط أو من تأثير إرادة التخطيط أبلغ. ولهذا يقول المؤلف ما كان ما في القرآن من بيان ما في مخلوقاته من النعم والحكم أعظم مما في القرآن من بيان ما فيها من الدلالة على مصدر المشيئة. صحيح. انظر مثلا القرآن كله مملوء من بلاد التعليم ولا لا؟ القرآن مملوء بلاد التعليم، وما جعلنا كل التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبعنا الرسول من ينقلب على عقله، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. كثير جدا في القرآن إثبات العلم سواء باللام أو بإن أو بالفاء أو بالشرط أو بغيرها من بيان أو من نحو به التعليم. كل شيء في التعليم في القرآن هدى على أي شيء؟ دال على الحكمة يا جماعة، لأن العلة هي العلة وسمات العلة فهي الحكمة. والله تبارك وتعالى ما يسمي العلة حكمة، ما يسمي الحكمة علة وإنما يسميها حكمة، لكن العلة هذه جاءت من قبل اختلاف هذه الأصول، وإلا فكل علة فهي حكمة. إذا يا جماعة لنا إذا قال أشعري أنا أثبت الصفات السبع بأي شيء؟ بدلالة العقل. وأن فيما سواها لماذا؟ لأن العقل لا يدل عليه. أردتم بلا؟ نقول لهذا الكلام جوابان. أحدهما أن نقول لك إن عدم الدليل المعين لا يستلزم عدم المدلول. فهب أن العقل لا يدل على إثبات هذه الصفات التي نفيت فإنه لا ينفي هذه الصفات، وإذا كان لا ينفيها فإنه يلزمك الدليل شارك على نفيه، يلزمك الدليل مثل أن ينفي عليه الدليل فالنفي أيضا عليه الدليل، وإذا لم يكن دليل فإن السمع إيش؟ قد دل عليه، فإن السمع قد دل عليه، وليس للسمع هنا معارف لا من السمع ولا من العقل، وإذا فرق بطريق السمع ولا معارف فإنه يجب علينا إثباته. أنتم ماشيين عليه؟ طيب، أننا نفهم المعنى ولا مو لازم تعبير إجابتكم، المعنى هذا مشكل، والمعنى واضح. الجواب الثاني أن نقول بس إن العقل دل على ما نفيه، دل على ما نفيه كما دل على ما أثبت، ونمثل لذلك بأربعة أمثلة، لكن لا تجاوب بنكرة خصوص هذا، يعني أنا أشعر إلى تلك أمثلة الجاوب، هي نعم ولا وكلا، ومثل أربعة أمثلة، نعم، أقول مثل المؤلف بأربعة أمثلة، المثال الأول الرحمة، والثاني المحبة، والثالث البغض، والرابع الحكمة. الرابع الحكمة عربي ولا بالإسلام؟ بالإسلام. أقول الله يبارك أنت ذكرني وأفهم لي كلامي من العرب، لأن الآن كلهم عرب أكثرهم، لكن ما شاء الله أن تفهم أكثر من كثيرهم، وهذه من آية الله. أقول لاحظوا يا جماعة مثل هذا بكم مثال؟ بأربعة أمثلة وهي الرحمة والمحبة والبغض والحكمة. قال المؤلف هذه يعني مثال ممكن لا يكتب هذه الأمثلة، هذه الأربعة تنفيها أنت أيها الأشعري مع أن العقل دل عليها. الرحمة دلالة العقل عليها ما نشاهده من نفع العباد بالإحسان إليه ودفع الضرر، قل لا هذا مشاهد، هذا مشاهد كل ما نعرف ما يجب الله تعالى من نفع العباد وما يدفعهم من الضرر، هذا يدل على طيب الطائعون يقيمهم الله وإكرام الطائعين معلوم بالمشاهدة والخبر. هذا الإكرام وش يدل عليه؟ على النعمة. هذا الإكرام يدل على المحبة، لأن الإكرام من يكرم إما محبة وإما خوف، والله تعالى لا يكرم أحدا بخوف منه أبدا. لكن من هذا أن يكون إكرامه بما أحبه، فهذا دليل على أسباب المحبة. عقاب العاصي دليل على الوقت، لأن الله لو ينقذهم ما عاقبهم، فهذا دليل عقل على الوقت. طيب الغايات الحميدة يعني معناه الأشياء التي تصل إليها المسؤولات والمنظورات، غايات حميدة كل نحمده تدل على أي شيء؟ على الحكمة التي لم يفعل لها الشيء ولم يمر به إلا لحكمة. ولولا هذه الغاية الحميدة ما أمر بها أو ما فعلها، فهذا دليل على الحكمة. بل نقول إن دلالة هذه الغاية الحميدة على الحكمة أبلغ من دلالة التقدير على الإرادة. ليش؟ لأننا نجد أن الله تعالى يذكر هذا في القرآن كثيرا، يذكر الحكم المترتبة على مأموراته وعلى مخلوقاته، بل إن الله ذكر عبارة عامة تشمل كل شيء، وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا. إذا معناه بناء على القاعدتين من الآيتين يقول كل شيء فإنه بحكمة وليس بباطل ولا فيه ولا لعب. طيب نعم يعني. يعني معناه أن العلة الغائية الغاية أنها أقوى من دلالة التخصيص على الإرادة، لأن العلة الغائية هذه موجبة، العلة الغائية إذا كانت حميدة موجبة للشيء. كل إنسان حكيم نعم أو كل حكيم يكون لفعله غاية حميدة، هذه الغاية الحميدة توجب الفعل، توجبه، لأنه إذا تركه مع غاية حميدة انتفت الحميدة. هذا ما نقوله بقوة لله الرحيم. وإذا انتهينا الآن من الكلام على من؟ على من ينكرون بعض الصفات ويثبتون بعضا وهم الأشاعرة، لأن المؤلف المذهب اللي حتى هذا من الأشاعرة قال: وإن كان المخالف ممن ينكر الصفات ويقر بالأسماء كالمعتزلة الذي يقول إنه حي عليم قدير وينكر أن تكفر بالآيات وإنه قدرة. العجيب أنهم المعتزلة يتقون أنفسهم بالعقل، ونحن نشوف هل هم إلى العقلاء أقرب أم إلى مجانين المجانين أقرب؟ نعم نشوف المعتزلي ينكر ما يثبت الله صفه ابدا، ما يمكن يثبت له لا حياه ولا عز ولا قدره ولا وجود ولا كلام ولا اراده ولا كفر، كل الصفات ينكر، لكن ينكر بالاكل. يقول الله حي، لكن ينكر ان يصطفى بالحياه، حي بلا حياه. كذلك أيضا لا تخف، يقول أيضا عليم، يقول الله عليم لا شك لكن بلا علم، نعم يقول الله قدير لكن بلا قدرة. متصور هذا واحد غاير بطن من الجوع وراق على بطن الأحجار من الجوع وأكياس الرمل من الجوع، ثم يقول له هذا شبعان